وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست مما يصنعه خيلاء. اختلف العلماء رحمه الله في إسبال الثوب من غير خيلاء، فذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه، أنه لا يصل حد التحريم، ذكر ذلك النووي رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه يحرم مطلقا، لكن إن كان على وجه الخيلاء فإن الوعيد شد، وإذا كان لم يقصد الخيلاء فإنه يكون دون ذلك. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزار الخيلاء لم ينظر الله إليه. الحديث واضح، ذكر فيه معصيتين ورتب عليهما عقوبتين، فلا يمكن حمل إحداهما على الأخرى، لأن الذين قالوا إنه يكره إذا لم يكن خيلاء قيدوا الأحاديث المطلقة بالحديث التي فيها ذكر الخيلاء، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا مطلق، وحديث من جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه، وكأنهم قيدوا قالوا هذا مطلق هذا مقيد، يقيد هذا بهذا. نقول هذا يمكن لو لم يرد حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد ذكر في حديث واحد ذكر فيه معصيتان وعقوبتان، فلو قيدنا وش يكون؟ تكون المعصية كم؟ واحدة. لو قيدنا جعلنا المعصية واحدة، قلنا من جر إزار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره، ذكر معصيتين. لو قلنا إن ما أسفل الكعبين لا يحرم إلا إذا كان خيلاء، جعلنا الحديث جعلنا ما ذكر في الحديث معصية واحدة، وفيه كم وعيد كم عقوبة؟ عقوبتان، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزار الخيلاء لم يضل. أيهما أشد، العقوبة الأولى ولا الثانية؟ الثانية بلا شك، الأولى ففي النار، يعني تعذب المنطقة التي نزل الإزار عنها وما أسفل الكعبين، يتعذب في النار، يعذب في النار. وهذا وأما لم ينظر الله إليه معناه يلقيه في النار بأكمله، يعذب في النار بجميع جسده. فلا شك أن العقوبة الثانية أشد من العقوبة الأولى، ولو قيدنا لا جعلنا الذنب واحدا، قلنا لا يحرم إلا إذا كان خيلا، يعني معناه إذا لم يكن خيلا فهو حلال، إذا قلنا أنه حلال ليس بحرام فكيف يعذب عليه في النار؟ معناه أن ألغينا العقوبة الأولى وجعلنا الحديث ليس فيه إلا معصية واحدة وعقوبة واحدة، وهذا إهدار لبعض ما ذكر في الحديث، فلا يمكن الحمل مع ورود هذا الحديث. ثم أيضا في حديث آخر رواه أبو داود من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام قال لجابر رضي الله عنه: ارفع إزارك إلى نصف ساقك، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن الإسبال من المخيلة، والله لا يحب المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة. فبعض العلماء يقول إن الإسبال خيل على كل حال، لكن هذا في نظر، الإسبال خيل على كل حال، وأن من قال من أسبل وادعى أنه لا يفعل خيل أنه كاذب. ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي جعله يسبل ويصر على الإسبال إلا الخيلاء؟ لكن هذا في نظر، في نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الإسبال إلى قسمين ورتب على كل قسم عقوبة، يمكن يفسر حديث جابر بن سليم رضي الله عنه وإياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة يعني في الغالب، قد يوجد بعض الناس من الشياب العامة الجهلة في البوادي والقرى يسبل إزاره ولا يعني علم أو لا كبر عنده، لكن تكاسل ساهل لبس ثوبا طويلا ولم يعني يحرص على رفع ثوبه، وقد يكون عنده شيء من الخيلة، يختلف على حسب اختلاف الأشخاص. فالقول بأن كل إسبال خيلة هذا أيضا فيه نظر، لأن حديث سعيد قسم رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين: ما سوى كعبين من إزار ففي النار، ومن جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه. قد يكون إسبالا بدون خيلة متوعد عليه بالنار، وقد يكون إسبال خيلاء ويكون وعيده أشد. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. وأما القول بأنه يكره فقط فهذا قول ضعيف. هل في حديث أبي بكر رضي الله عنه حجة لمن يعني أراد أن يسبل بدون قصد الخيلاء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي بكر رضي الله عنه لست مما يفعله خيلاء. بعض الناس يستدل بهذا الحديث وهم من عامة الناس، على مثل الذي الغريق الذي يتعلق بالقشة كما يقال، سيكون عنده شهوة ثم فإذا اشتهى هذا الفعل صار يتلمس أي شبهة وليست أدلة إنما هي شبهة، وهذا حال من في قلبه مرض والعياذ بالله، فإنه يشتهي هذا الأمر ويحبه فيبحث عن أي شبهة ليستدل بها، هذا لا ينفعه ولا يغنيه شيئا، لا يغنيه من الله شيئا. فأبو بكر رضي الله عنه ما كان مسبلا وحاشاه ذلك، لكنه كان رجلا نحيفا كما جاء في بعض الآثار، فكان يسترخي زاره لنحافة جسده رضي الله عنه إلا أن يتعهد لا أحد شقي إزاري، يعني إذا غفل نزل إزاره من يمين أو نزل إزاره من يسار تحت الكعبين، لكن من شدة حرصه وحذره رضي الله عنه سأل عن هذا الأمر اليسير غير المقصود، يسترخي بدون قصد وإلا يرفعه، لكنه مع الحركة مع العمل يسترخي بدون أن يشعر، فخاف من هذا الشيء اليسير غير المقصود لشدة ورعه قوة إيمانه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه لا يضره ذلك لأنه لا يقصده أصلا فلا يضره. لكن هل أبو بكر كان يتعمد أن يسبل الإزار؟ يعني لو ورد أن أبو بكر كان يسبل إزاره دائما تحت الكعبين وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لست ما يفعله خيلاء، نقول صحيح، هذا فيه دليل على أن من فعله لغير الخيلاء أنه لا يحرم، أن أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره تحت كعبيه دائما، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفعل الخيلاء وأقره على ذلك. لو كان هكذا قلنا لا، لكن الحديث واضح، يعني النص الحديث قال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. استرخي أحيانا حمد الله. فإذا استدلال بهذا الحديث هذا لا حجة فيه، بل هو من كما قال من لي أعناق النصوص حتى توافق الهوى. حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا. وهذا أيضا ليس في دليل، وجاء في بعض الحديث أنه أخذ ثوب بعض نسائه، يعني الرداء ظنه رداءه فأخذه ولم يلبسه من شدة الفزع، بل مسكه بيده صار يجره لأنه حصل له فزع شديد خوف عظيم، فأذهله عن لبس الرداء ولم يشعر أنه أخذ ثوب بعض نسائه، هذا ما في دليل. مسك رداءه وصار يجره ولم يلبسه، هذا ليس في دليل أصلا. حتى أتى المسجد وثاب الناس أي رجعوا، فصلى ركعتين فجل عنها عن الشمس، ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف. ذكر الحافظ ابن مسعود كان يسبل، لكن قال هذا محمول على الإسبال الذي وتحت الساقين، ولا يظن بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يخالف ما يخالف هذه الحديث مع ما فيها من الوعيد، لأن الأثر الذي ورد بن مسعود محتمل أنه كان يسبل، ما قال تحت الكعبين، قال كان يسبل إزارة، فربما أن الراوي يعني يسبله أي ينزل عن أنصاف الساقين، لأن الغالب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتزرون إلى أنصاف الساقين. فعبد الله مسعود كان نحيفا، ساقاه دقيقتان، فربما أنه نزله بعض الشيء لأجل نحافة ساقيه، فهذا أيضا من النصوص المحتملة. ولو ثبت، يعني لو سلمنا أنه ثبت أنه كان يسبل تحت الكعبين فلا حجة فيه، لأن النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض بقول أو فعل أحد كائن ما كان. لكن كان من الصحابة أو من السلف المشهود لهم بالإيمان والصدق فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، هذه القاعدة المعروفة عند السنة والجماعة. لكن أقول هذا الأثر ليس صريحا، ذكر الحافظ وأجاب عنه بما سمعنا. باب التشمير في الثياب. حدثنا إسحاق أخبرنا ابن الشميل أخبرنا عمر بن أبي زائدة أخبرنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، العنزة رمح قصير، ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا. التشمير هو رفع أسفل الثياب. لكن لو قال قال هذا يعارض النهي عن كف الثياب حال الصلاة، ولا أكف ثوبا ولا شعرا، فقال الحافظ رحمه الله قال هذا يدل على جواز كف أسفل الثوب دون بقية الثياب، لأن المقصود من كف الثياب من النهي يعني من أجل لأن الثوب يسجد معه، يسجد مع المصلي ويثاب على ذلك، يكثر أجره إذا سجدت ثيابه معه، يعني هذا دليل على كمال الذل لله تبارك وتعالى، فإنه يسجد بثيابه فكله يلامس الأرض، جسده وثيابه فلا يرفع شيئا منها عن الأرض. فالإنسان يعني إذا كان عنده شيء من الكبر فإنه لا يحب أن تلامس ثيابه الأرض، يعني شمر كميل إلا تلمس الأرض، يعني شيء من الكبر، أو خائف على ثيابه أن تتدنس، كان يصلي على الأرض مباشرة، فلذلك نهي المصلي عن كف الثياب من أجل أن تسجد معه. ثياب الشعر إذا كان الشعر طويلا فإنه يسجد معه، فنقول أسفل الثوب لا يدخل في ذلك، لأن الإنسان إذا سجد فثوبه أسفل الثوب سيلامس الأرض على كل حال، سواء كان طويلا أو قصيرا، مهما شمره ورفعه إلى أنصاف الساقين فإنه إذا سجد سيلامس الأرض، بخلاف الأكمام فإنه إذا شمرها لم تلامس الأرض. فهذا يدل على أنه ليس مقصودا في النهي. فصلى ركعتين لعنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يعني ظاهر الحديث أن الذي في النار هو إيش؟ الثوب ولا الجسد؟ الثوب. ظاهر النص يعني لو خلناه على ظاهره: ما أسفل الكعبين من الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما هو الذي في النار؟ الإزار الذي ينزل عن الكعبين. لكن لا شك أن هذا غير مقصود. قال نافع رحمه الله: ما ذنب الثياب؟ بل هو جسده. فهذا من يعني قال حفظ من باب تسمية الشيء بما جاوره، تسمية الشيء بما جاوره. هذا معروف في اللغة، كما قال الغائط تسمية الخارج. الغائط أصله ما هو؟ المكان المنخفض. لكن لما كان الإنسان دائما أو غالبا لا يقضي حاجته في مكان منخفض سمي الخارج بهذا الاسم، البول والغائط، فسمي بالمكان أنه يتلازمان، فسمي النقل، ينقل الشيء المجاور إلى ما جاوره فيسمى به. هذا معروف في اللغة. فلا شك أن المراد الجسد الذي أصابه الثوب وهو ما تحت الكعبين أنه يعذب في النار. وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار، قال: فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذ النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذ النار إلى حقويه. فأهل النار ليسوا على حد سواء، فكل يعذب بقدر ذنبه. فالذين تأخذ النار إلى الكعبين هؤلاء يدخل فيهم المسفل، يدخل فيه المسفل، يعذب إلى حد الكعبين. يعني ظاهر الحديث أن الذي يحرم ما تحت الكعبين، لكن الكعب نفسه، الكعب نفسه هل يجوز أن ينزل الإزار على الكعب؟ يعني يكون مغطيا للكعب لكنه لم ينزل عنه على حد، غطاه ووقف على حده. فهل الذي يحرم هو ما تحت الكعب أو يحرم تغطية الكعب؟ هذا محل نظر. ورد حديث حذيفة رضي الله عنه، ذكره الحافظ، قال صححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا حق للإزار، قال الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فإن الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار. هذا إن صح فإنه يدل على أنه أيضا لا يجوز أن يغطي الكعبين، لكن ينظر في صحته. صحح الحاكم، تصحيحات الحاكم لا يعتمد عليه كما معروف، الحاكم متساهل في التصحيح، استطعت بحثون الحديث. هذا إن ثبت فهو صريح أنه لا يجوز أن يغطى الكعب، بل يجب أن يكون فوق الكعب وأن يكون الكعب ظاهرا. ثم أيضا يعني يقال أنه لا ينبغي الإنسان أن يغطي الكعب، حتى لو قلنا بجواز تغطية الكعب فإنه يكون مثل الذي يرعى حول الحمى، أنه صعب أن ينضبط كون الإزار يغطي الكعب ولا ينزل عنه، هذا شيء دقيق. وإذا وقف ومال قليلا ما الذي يحصل؟ تغطى ينزل عن الكعبين، فقد يكون الثوب على حد الكعب قد غطاه لم ينزل، لكنه إذا وقف ومال يمينا أو يسارا أو إلى الوراء فإنه ينزل ويغطي ما تحت الكعبين. فدع ما يريبك لما لا يريبك، فينبغي أن يرفعه فوق الكعبين. والأصل أن الإزار إلى نصف الساقين، هذه السنة، ولكن إذا أبى فله فرصة وله سعة في الأمر، سعة إلى الكعبين، ولا ينبغي أن تغطى الكعبان إن صح الحديث فهو ظاهر في التحريم، وإن لم يصح فإن تغطية الكعبين وسيلة إلى النزول، فيكون من باب كالذي يرعى حول الحمى. باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. البطر والخيلاء بمعنى واحد وهو الكبر. الكبر بطر الحق. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة. الحلة هي إزار ورداء من جنس واحد، فإذا اختلف الجنس لم تكن حلة. حلة ثوب مقسوم إلى قسمين، إزار ورداء من جنس واحد، إذا كان جنس واحد فهو حلة، وإذا اختلف الجنس فليس بحلة. وليس الإزار والرداء المعروف لكن قطعتين، ثوب من قطعتين، والغالب أن يكون فاخرا ثوبا جميلا فاخرا غالي الثمن، هذا هذه الحلة، ومن الثياب الرفيعة. فهذا الرجل عياذ بالله لبس ثيابا رفيعة ثيابا جميلة، ورجل شعره، رجل جمته وهي الجمة، قال هي أي مسرح شعر رأسه، الجمة شعر طويل لكن هل إلى الأذنين أو إلى الظاهر أنه إلى أنصاف الأذنين أو أسفل الأذنين، لكن لو تراجع معنى الجمة. فهذا الرجل له شعر طويل وقد رجله ولبس ثيابا فاخرة، فهذا يعني اللباس والشعر جعل وأسبل حلته، فاجتمعت هذه الأمور فأوقعته في الكبر. قد يكون أيضا وجيها وشريفا وذا جاه، فالمقصود أنه اجتمع عنده ما جعله يتكبر تكبرا عظيما عياذ بالله، فعاقبه الله بنقيض قصده إذ خسف الله به أي الأرض، فهو يتجلجل أي ينزل ويضطرب، يتجلجل أي ينزل في الأرض مع اضطراب، تصك الأرض من جانب إلى آخر، يضرب هذا الجانب فيندفع الجانب الآخر ثم يضربه فيعود إلى الأول يعني بالله، وتجلجل إلى يوم القيامة. الحافظ يقول هذا يلغز به. كيف يلغز به؟ يقول كافر لم تأكل جسده الأرض. هذه غريبة ولا لا؟ أن عدم أكل الأرض هذا يدل على إيش؟ الكرامة، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وبعض الشهداء ثبت في الوقائع أن بعض الشهداء لم تأكل الأرض، مثل كعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما وعمر بن الخطاب، وبعض الشهداء شهداء أحد جاء سيل وجرف قبور الشهداء رضي الله عنهم فظهرت أجسادهم كما هي. فالوقائع كثيرة للشهداء رضي الله عنهم، فهذا من باب الإكرام. والكافر لم تأكل جسد الأرض، ظاهر الحديث أنه كما هو لم تأكل جسد الأرض، يتجلجل أي ينزل في الأرض ويغوص إلى يوم القيامة عياذا بالله. هذا يدل على عظم شأن الكبر، وقد يكون جمع معه الكفر أيضا، قد يكون كافرا، وقد يكون هذا قارون وقد يكون غيره. قارون خسف الله بالأرض نص القرآن، لكن هل مراد بهذا قارون؟ بعض العلماء صرح بأن المراد به قارون، لكن الله أعلم. يعني ظاهر الحديث أنه ليس هو. وجه ذلك لأن قارون مشهور، اشتهر أمره وجاء في سورة القصص وهي سورة مكية متقدمة النزول، فهو يعني قد عرف اشتهر أمره، فيبعد أن يبهمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان قارون لذكره باسمه، إن الله خسف بقارون الأرض ويتجلجل في الأرض، فالله أعلم، الأقرب أنه ليس بقارون، ولا مانع أن يخسف الله بأكثر من كافر، والله على كل شيء قدير. حدثنا في شيء بقيت شيء أقرأ هنا جميل، رواه النسائي وأحمد. جيد جيد، صح الألباني. طيب إذن الحديث حجة، وفيه لا حق الكبير في الإزار، رواه النسائي وأحمد صح الألباني. النسائي في الغالب ما فيه صحيح، النسائي حديثه الغالب عليه الصحة، لأنه كان ينتقي الشيوخ ولا يروي الثقات، في الغالب على حديث النسائي الصحة. الحديث إذا الحجة، ولا يجوز إنسان أن يسبل إلى الكعبين، لا يجوز أن يغطي الكعبين، يعني كلمة يعني مع أسفل الكعبين من إزار، مع أسفل الكعبين، هذا ما يمنع ما فوق الكعبين مسكوت عنه، هذه يعني دل الحديث مع أسفل الكعبين نص على أن الذي أسفل الكعبين في النار، وما فوق الكعبين دلالة إيش؟ دلالة مفهوم ولا لا؟ دلالة منطوق، يعني المنطوق أن ما أسفل الكعبين في الإزار، مفهومه أن ما فوق الكعبين أو الكعبان ليس كذلك، دلالة مفهوم. حديث حذيفة لا حق الكعبين في الإزار دلالة إيش؟ منطوق. فإذا تعارض دلالتان تقدم دلالة المنطوق لأنها صريحة، دلالة المفهوم محتملة ضعيفة، دلالة المنطوق قوية صريحة، إذا تعارضتا تقدم دلالة المنطوق. إذا نقول ما في تعارض بين الحديثين، وقد يقول قائل ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، هذا في الصحيحين ومقدم الحديث حذيفة، نقول هذا إذا تعارض من كل وجه، لكن هنا ما في تعارض من كل وجه، دلالة حديث عمر ما أسفل الكعبين دلالة مفهوم، ودلالة حديث حذيفة دلالة منطوق، فلا تعارض، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. على إيش؟ قد يكون كافرا وسكت عن كفره، مثل قوم لوط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقوم شعيب ذكر تطفيف المكيال، فقد يذكر ذنب يعني لينفر منه وحذر منه وتنصب عليه العقوبة مع وجود غيره، لكن يجلى هذا الذنب من أجل أن يعني ينفر من هذه المعصية ولتعظم في صدور السامعين. يقول قد يجمع معه الكفر، يعني في احتمال. الله حدثنا سعيد بن رفيق قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله محمد حدثنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داري فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن فضل حدثنا شبابه حدثنا شعبه قال لقيت محاربا بن دثار على فرس وهو ياتي مكانه الذي يقضي فيه، قال في الحاشيه مجلس قضائه بالكوفه، فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. يعني هذا من ألفاظ العموم, من جر ثوبه يشمل كما تقدم جميع أنواع الثياب. تابعه جبلة المسحين وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر ابن محمد وقدامة ابن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. يعني هذه متابعات والشواهد وكذا. الكرة البخاري نكت في السند, يعني لا حاجة للتوسع في ذكرها. المقصود أن الحديث ثبت وصح, لكن هذا يعني للمتخصصين في الأسانيد وكيف البخاري رجح هذا وكيف صح هذا, وقد يتعارض الرفع والوقف أو الوصل والإرسال أو كذا وزيادة رجل وإسقاطه وكذا, فيأتي بهذه الطرق ليقوي الطريق الذي صححه. لكن المحصلة والنتيجة أن الحديث ثابت, فيعني ما فيه كبير فائدة في الخوض في دقائق مثل هذه الأمور. ومن أراد أن يعني يدق فيها ويعني يعرف ما هو مراد المؤلف فليراجع الفتح أقرأ, لأن ما نركز على هذا ونكثر الكلام فيه, يعني فائدته يعني قليلة. حديث ثبت وأجمعت الأمة بالجملة على صحة ما في البخاري, فهذا إجماع الأمة أقوى من السند, لكنه مبني على السند, لكن أقوى من معرفة السند وحفظ الرجال وأن الحديث صح لأنه من رواية فلان الثقة أو فلان الثقة أو فلان الثقة. يعني لو أوردت سند البخاري بدون أن تعزوه للبخاري وقلت الحديث صحيح لأنه من رواية فلان أو فلان أو فلان أو فلان, فلان ثقة والسمع فلان فهو رجال ثقات سنده متصل فهو صحيح, يعني هذا الآن نتيجة تصحيح. لكن لو قلت رواه البخاري يستويان؟ لا يستويان, أنه هذا تصحيح فردي قد يوافق على المصحح وقد يناقش فيه. لكن لقي صحاحة البخاري هذا أقوى بكثير, لأن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري, تلقوه بالقبول وأقروه عليه بالجملة ما عدا حديث معدودة معروفة. فإذا قيل رواه البخاري فقد كفينا المؤونة, لأن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري. هذا يغنيك عن ذكر السند والتدقيق فيه, والعلم بحر, الآن بغسان دقق في أشياء قد كفي مؤونتها ويكون على حساب الفقه وحساب العمل, لأن الوقت لا يتسع للتدقيق في الأسانيد والعلل ولا سيما في مثل الحديث الصحيحين وهو تحصيل حاصل, لأن النتيجة معروفة ومجمع عليها. لكن هذا زيادة علم ليس يعني ذا فائدة كبيرة, فلا مرسان أن يدقق في هذه الأمور التي ليس فيها كبير فائدة ويكون على حساب ما هو أهم وأنفع من معرفة الفقه والعمل بما يعلم. يعني هذا قد يكون من الفتنة, الإنسان يعني يدقق في هذا من أجل أن يشتهر, من أجل أن يذكر في المجالس وكذا, وإذا تكلم في الفقه فإذا هو يشطح ويأتي بالغرائب والشواذ والطوام, وإذا تكلم في الأسانيد فإذا هو متقن ويدهش السامعين في ذكر الأسانيد وحفظها والرجال والعلل وكذا, ولا شيء في حديث الصحيح. وهذا لا حاجة تكلف, كفتك الأمة المؤونة, فجاوز هذا إلى ما ينفعك واترك هذا. لكن ليس ممنوعا, من أراد أن يتوسع يعرف هذه الدقائق فلا حرج عليه, يرجع إلى الشروح. باب الإزار المهدب. نعم. ما في شك, كل ما كان اللباس رفيعا صار الإسبال أشد, لأن الخيلة أقرب. إنسان يلبس بشت يسمى بالمشلح أو البشت، هذا لباس رفيع، لباس زينة كما هو معروف، فإسباله هذا أوقع وأشد في الخيلة، بخلاف شخص يلبس ثوبا رديئا، ثوبا قديما، ثوبا متسقا وكذا، فيعني الكبر في هذا الثوب المتعفط الوسخ القديم أهون. فإذا حرم في هذا فتحريمه في الثياب الرفيعة من باب أولى. حباب أو باب الإزار المهدب، أي الذي له أهداب وهي أطراف يعني من سدى بغير لحمة، قد تكون للتجمل والزينة. فالأهداب معروفة، يعني خيوط تكون في طرف الثوب. ويذكر عن زهري وأبي بكر بن محمد وحمزة وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. قوله يذكر، هذا إيش؟ تعليق بصيغة التمريض، وهذا يدل على إيش؟ على ضعفه عند المؤلف، هذا التعليق بصيغة التمريض، هذا يعني الغالب عليه الضعف. حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. عندي الزبير، هذا خطأ، الزبير بضم خطأ، الصواب فتح بن الزبير، من كان يهوديا فأسلم وليس الزبير. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإن والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خادم سعيد رضي الله عنه قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فصار سنة بعده. هذا الحديث مر معنا في مضى، والشاهد منه أنها أخذت هدبة من جلبابها. الجلباب تلبس الثوب اللي تلبسه المرأة يغطي جميع البدن، أشبه العباءة اليوم، وفيه هدب. فالمقصود البخاري يدقق رحمه الله في الأبواب كما هو معروف عنه، إلا فالأصل في اللباس إيش؟ الإباحة. يعني ما حاجة أن نستدل بحديث على جواز الثوب المهدب. لو جاءك واحد قال: ما حكم لبس الثوب الذي فيه أهداب؟ يعني بعض الشمغ مثلا فيها أهداب ولا لا؟ في أهداب صغيرة أو كبيرة. لو قال واحد: ما حكم لبس الشماغ اللي فيه هدب؟ وش تقول؟ وش تقول؟ أجيبه جائز. لو قال لك: ما هو الدليل؟ وش تقول؟ الأصل إباحة وخلاص يكفي. ما حاجة تستدل بهذا الحديث، ما حاجة. إن استدلل فهو يعني زيادة الدليل، لكن لا يلزمك هذا، تقول لا بأس، الأصل الإباحة. من ادعى التحريم في أي نوع من أنواع اللباس فعليه الدليل، ما يحرم إلا ما تقدم، ما دل عليه النصوص. والمحرمات يعني بالجملة ما فيه سرف أو مخيلة، ما فيه إسراف أو ما فيه خيلاء، ولا الأصل في اللباس الحل. لكن هذا من باب يعني دقة المؤلف رحمه الله في التفقه، وأنه يستنبط الأشياء الدقيقة من الحديث. فإن إنسان استحضر هذا فعلى خير، ولا حرج في ذلك، وإن لم يستحضره فلا حاجة، ويكفي الاستدلال بالأصل والباحة. نعم. قالت فقالت من هي عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رواة الحديث، قالت فقال خالد بن سعيد يعني يا أبا بكر تنهى عن هذه، ألا تنهى هذه عما تجر به؟ فلا والله من قول عائشة، لأن هي صاحبة القصة تروي هذه القصة. قال فقال خالد كذا وكذا، ثم قال فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك. إن عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذه المرأة ما تجهر به، أن تكلم عن الجماع يعني ما تعلق بالجماع والعورة، قالت ما معه مثل الهجبة تعني ذكر زوجها. فخالد يعني اعتبر هذا لا يليق بالحياء ويخدش الحياء، ولا يليق أن يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تنهى هذه؟ الخالد كان خارج الحجرة، فكان له يعني أشار إلى أبي بكر أن يزجرها عن هذا الكلام الذي يتعلق بالعورات، فلا يليق بذكره أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله رحمة للعالمين، فالمرأة تذكر هذا الكلام تتشكى وتريد حلا، تريد يعني جوابا وحلا لمشكلتها، فلا بأس القاضي أو المفتي يدع الفرصة للمستفتي والمتظلم أن يذكر مظلمته مهما كانت، ولو كان فيها ما يتعلق بالعورات وكذا. لو منع الناس من ذكر هذه الأشياء التي يستحي من ذكرها لما وصلوا إلى معرفة الفتوى أو إلى الحكم الشرعي. فإذا القاضي يدع الخصوم يتكلمون، وبعضهم يسب بعضا، هذا ظلمني وأكل حقي وفعل بي وكذا، ويذكر كل ما يتعلق بالقضية، والقاضي يسكت يعطيهم فرصة حتى يصل المظلوم إلى حقه، يسمع منه. كان مظلوم النصرة كان ظالما رده عن الظلم، كذلك المستفتي يعطي الفرصة، قصد المفتي يعطي الفرصة للمستفتي أن يتكلم بما يشاء، لا حرج ولا حياء في الدين حتى يعرف الحكم الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها تتكلم، لكنه يعني لم ينفع هذا الكلام، ولا بد من أن تذوق عسيلته، يعني سواء كانت صادقة أو غير صادقة فلن ترجع إلى رفاعة. يعني إن كانت صادقة، كانت صادقة ما معه إلا مثل الهدبة، فما هو الحال؟ لن ترجع. لماذا؟ لأنه ما حصل التحليل، لأنه لا تحله إلا بالوطن، وإذا كان معه مثل الهدبة يعني عنين لا تصل ذكره، فإنه لن يطأ، فلن ترجع إلى رفاعة، فتحتاج إلى زوج آخر. وإن كانت كاذبة فلا يحل لها الخلع الآن، أنها تكذب على زوجها وتريد أن تخالعه، فلا يحل لها طلب الطلاق، لأن زوجها صحيح وليس فيه علة، فيحرم عليها أن تطلب الطلاق، لأنها ما تريد الخلع، تريد أن يفسخها منه، تدعي العيب، فسخ بالعيب، لأن العنة هذا عيب يفسخ به النكاح. فإذا على كل حال سواء كانت صادقة أم كاذبة لا يعني لن ترجع إلى رفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت تركت تتكلم وتبسم يتعجب من كذبها، لأن زوجها عنده أولاد يشبهونه تماما، جاء زوجها بعد ذلك ومعه ابنان له أشبه به من الغراب بالغراب، وقال كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها لفظ الأديب. وهذا أيضا صرح بالجماع وتركه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الخصومة حتى يبين الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام تضح له أنها كاذبة، قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، هذا هو السبب، وليس هو ما ذكرت من العلة، لكنها تحب زوجها الأول وتريد أن تفسخ من هذا الزوج الثاني من أجل أن ترجع إلى الأول. نقف على قول باب الأرضية، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه. نعم.